أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حدوث عيب في المبيع المعيب بعيب سابق في حدوث عيب جديد فيه عند المشتري، لكن بعد قبض وانقضاء خيار المشتري. وقلنا إن حدوث العيب كذلك يمنع المشتري عن الرد بخيار العيب السابق على العقد، واستدللنا على هذا بدليلين. الأول مرسلة جميل المتقدمة سابقا التي فيها قوله عليه السلام: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، مقابل ذلك وإن كان قطع أو خيط أو صبغ فإنه يأخذ تفاوت القيمة، يعني الأرش. دلت على أن جواز الرد وثبوت الخيار للرد بسبب ما ظهر فيه من عيب منوط بأن تكون العين قائمة بحالها لم تتغير. فإن قلت هذا يدل على أن المدار على عدم تغيرها في ذاتها، وأما إذا تغيرت بعض أوصافها مثل ما ذكر أمس وما هو محل الكلام من أن يحدث عيب بمعنى النقص، مطلق النقص، حتى مثل نسيان العبد لصنعة الكتابة مثلا أو حرفة الكتابة، أو نسيان الدابة لعملية إدارة الرحى والطحن، هذا التغير في الأوصاف لا يشمله قوله عليه السلام: إذا كان الثوب قائما بعينه. فإنه يصدق على الثوب أنه قائم بعينه حتى مع مثل هذا التغير، وهذا التغير لا يمنع من الرد. إن قلت هكذا قلت هو في نفسه ولولا دلالة النص صحيح، لكن بلحاظ النص الظاهر من قيام الثوب بعينه ما يقابل كل تغير وينافيه كل تغير على مستوى ذات الثوب وعلى مستوى أوصافه، لأن الإمام عليه السلام مثل للمتغير الذي لا يمكن رده ويتعين أرشه بما لو قطع، يعني فصل أو خيط أو صبغ. ومن الواضح أن هذه أوصاف أو نقصان في الأوصاف وليست نقصانا في الذات. ونفهم وندعي أننا نفهم أن المراد كل نقص مطلقا من هذه الأمثلة، كان هذا النقص يزول معه وصف الصحة ويوجب أرشى ما بين الصحيح والمعيب، أو لم يكن كذلك. هذا كان دليله الأول. دليله الثاني نقله عن العلامة في التذكرة، حاصله أنه إذا حصل عيب جديد عند المشتري فهذا العيب يتلف به جزء من المبيع. العيب نقص، والنقص يعني ذهاب جزء من المبيع، فتحميله للبائع برد المشتري إياه عليه يلزمه أن يتضرر البائع، وليس ذلك بأولى من العكس، فإن المفروض في هذا المبيع أن فيه عيبا سابقا على العقد، وكما يمكن ولمصلحة المشتري أن يقال إن له رده على البائع وتحميله إياه بالعيب السابق، يمكن أن يعكس ويقال إن للبائع إلزام المشتري به وتحميله إياه بالعيب الذي حدث عند المشتري، ليس أحدهما بأولى من الآخر. وبهذا جيد إلى هنا، لكن فرع العلامة فقال فيكون مضمونا على المشتري. إذا كان مضمونا على المشتري فيسقط جواز رده إياه ويتعين أخذ أرشه بالتالي. هذا خلاصة الدليلين. وأما المناقشة فيقول المصنف المرسلة، يعني دليل الأول لهذا المطلب، لا تشمل جميع أفراد النقص، دعوة يدعيها. يقول مثلا المرسلة ماذا قالت؟ إذا كان الثوب قائما بعينه يقابل هذا ماذا؟ إن لم يكن قائما بعينه، ادعينا أنه بكل نقص في الذات في الوصف أوجب أرشا لم يوجب أرشا، كان مع هذا النقص تغير في الخارج مثل قطع الصوب ثوب وصبغه وصبغ الثوب، أو لم يكن تغير خارجي محسوس مثل نسيان العبد للكتابة والدابة للطحن، فإن هذا أمر ذهني ولا يظهر هذا التغير في الخارج. في كل هذا ماذا قلنا؟ لا يصدق أن الثوب قائم بعينه. الآن مصنف يتراجع عن هذا، يعني يرد على هذا، يقول لا نسلم شمول، بل ندعي عدم شمول النقص المنافي لقيام الثوب بعينه لكل أفراد النقص، حتى مثل نسيان الدابة للطحان. هذا نقاشه في المرسلة، هذا ليس نقصا، الدابة عينها موجودة في الخارج، كانت تعرف شيئا، العبد عينه في الخارج، كان يعرف الكتابة الآن لم يعد يعرف، لكن عينه موجودة بتمامها. طبعا بعد قليل سيتراجع عن هذا، لكن الآن يناقش بهذا الشكل. وأما جوابه عن دليل العلامة، فقد عرفت أن دليل العلامة مبني على عدم أولوية تحميل هذا المعيب للبائع على تحميله للمشتري. لماذا نرد على البائع ونحمله إياه بالعيب السابق ويمكن العكس وتحميله للمشتري بالعيب الجديد؟ ثم فرع عليه أنه يكون مضمونا على المشتري فيسقط جواز رده إياه بخيار العيب السابق على العقد، وحينئذ يرد عليه أنه مع وجود الوجهين، تقول يمكن تحميله للبائع بالعيب السابق ويمكن تحميله للمشتري بالعيب الجديد، يتعارضان ويتساقطان ولا يكون هذا بأولى من ذاك كما قلت، ولا يتفرع عليهما، لا كونه مضمونا على المشتري ولا كونه مضمونا على البائع. وحينئذ نقول لم يثبت ما يدل على سقوط خيار المشتري، فيجلس أصحابه، لأنه الخيار أول ما وقع العقد والمبيع فيه عيب عند البائع قد ثبت هذا الخيار للمشتري بهذا العيب السابق على العقد، ثم لما صار عنده قبضه وانقضت منه خياراته، خيارات المجلس والحيوان والشرط كل ذلك حصل فيه عيب عنده، و ونحن الآن في شك، هل سقط العيب، سقط الخيار الثابت بالعيب السابق بحدوث العيب الجديد عند المشتري أو لم يسقط؟ لم يثبت ما يدل على السقوط لفرض تعارض الوجهين، إذ كما يمكن تحميله للمشتري وإسقاط خياره بسبب العيب الجديد، يمكن العكس وتحميله للبائع ورد عليه وعدم سقوط الخيار، فلم يثبت ما يوجب سقوط هذا الخيار. وإذا لم يثبت ما يوجب سقوطه ووقع الشك في السقوط، فإنه يمكن حينئذ التمسك باستصحاب بقاء الخيار الثابت بالعيب السابق للمشتري. تقول كما قال العلامة في الكلام: رده على البائع يوجب تضرره باعتبار أنه يرد عليه وهو معيب بالعيب الجديد الحادث عند المشتري. نقول يرد عليه غاية الأمر، يتدارك هذا الضرر الحاصل من العيب الجديد ببذل المشتري أرش هذا العيب أو قيمة هذا العيب، واضح كيف؟ لكن إنما نكلف المشتري مع رد المعيب قيمة عيبه أيضا وأرش عيبه إذا كان العيب الحاصل عنده مما يفوت به وصف الصحة، يعني كان عيبا إصلاحيا ويوجب بالتالي أرش ما بين الصحيح والمعيب. وأما إذا كان غير ذلك من النقص فإنه لا نلزمه برد شيء، مثل نسيان الدابة عنده للطحن. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق أن فوات وصف الصحة بالعيب يستلزم يرحمكم الله أو هو بمنزلة فوات جزء من المبيع بخلاف فوات غيره من الأوصاف. وليتضح هذا اعتبر بعمل العقلاء، عندما يقدم العقلاء على شراء العين ويبذلون بإزائها الثمن، فإنهم يبذلونه بإزاء العين بقيد وصف الصحة، بقيد وصف الصحة. الصحيح عندهم موجود كامل يتقسط عليه تمام هذا الثمن، بحيث لو فرض معيبا لنقص في مقابل هذا الجزء أو هذا الوصف، وصف الصحة الذي قد يزول بسبب فوات جزء أحيانا كنقص عضو ونحو ذلك، لو نقص مثل هذا لنقص مقابل له من الثمن. يوزعون، يقسطون، يقولون أشتري هذا العبد مع قيد السلامة وأبذل لهما ابتداء، بخلاف الأوصاف الأخرى. مثلا العبد إذا كان كاتبا لا يقول أشتري العبد مع قيد ووصف الكتابة، يعني بمعنى أني أبذل الثمن مقابل العبد والوصف، بحيث يكون مثلا 70% من الثمن للعبد و30% في مقابل وصف الكتابة. ليس هكذا، نعم، وإنما توجب زيادة قيمة العين فقط، يعني أجعل العوض بإزاء العبد. غاية الأمر، ما الذي دعاني إلى بذل 100 بإزائه؟ كونه كاتبة، ولولا ذلك ما بذلت فيه أكثر من 70 أو 60 مثلا. إذن في الأوصاف الأخرى لا يبذل الثمن مقسطا عليها وعلى العين، وإنما تكون دواعي إلى زيادة قيمة العين. بخلاف وصف الصحة فإنه مقصود للمشتري بالثمن للباذل بجزء يقابله من الثمن. من هنا يكون العيب المسبب لفوت وصف الصحة مسببا بالتالي لتلف جزء من المبيع. فإذا أردنا أن نقول للمشتري أن يرده على البائع على ما هو فيه من العيب، إذن هو يرده ناقصا بلا جزء، ويستعيد من البائع في قبال ثمنه كاملا، فلم يرجع إلى كل منهما ما كان خرج منهما من عوض، بل رجع إلى البائع بعضه. فلا يصح هذا التقابل، فلا بد من أن يجبر ما فقد وصف الصحة بأرشة حتى يقال الآن رد ورجع إلى البائع تمام عوضه، ويصح مقابلته باسترداد المشتري تمام الثمن، بخلافه فيما لو كان الوصف ليس كذلك. هذا يكون وجه الفرق بين الوصفين. لكن كل هذا الذي ذكرناه يعني من تعارض الوجهين ثم الرجوع إلى استصحاب بقاء الخيار لعدم ثبوت ما يوجب سقوطه، وإن حملنا المشتري أرش العيب إن كان مما يزول به وصف الصحة، هذا كله فيما لو كان دليل خيار العيب النص كمرسلة جميل، إن كان الثوب قائما بعينه رد يعني بالعيب الذي حصل، أو كان الدليل الإجماع. إذا كان الدليل النص الإجماع يتم هذا الكلام. وأما لو كان دليل خيار العيب حديث نفي الضرر فلا يتم، وربما نقول الحق مع العلامة الذي قال يتعارضان. واضح كيف؟ بهذا البيان، وهو أنه إذا أردنا أن نقول للمشتري رد على البائع لترفع عن نفسك ضرر العيب السابق، فإنه يعارض هذا ورود الضرر على البائع برد عليه معيبا بالعيب الحادث. واضح كيف؟ وقاعدة لا ضرر لا تشمل مثل هذه الموارد مثلا، لم تريد أن تطبقها من هذه الجهة وأيضا تقبل التطبيق من تلك الجهة فيتعارضان، ولا يمكن حينئذ الاستفادة منهما. هكذا قال. لكن قد يقال إنه حينئذ يكون كسابقه. ها؟ كيف يعني يكون كسابقه؟ كسابقه يعني كما قلنا هناك في الإيراد على العلامة، إذا تعارض الوجهان ليس هذا بأولى من ذاك، تساقطا فيرجع إلى استصحاب بقاء الخيار بعد عدم ثبوت ما يوجب سقوطه. هنا نقول إذا تعارض الضرران هذا يقتضي جواز الرد، هذا يقتضي العدم، تساقطا ونبقى نحن وخيار العيب الثابت من سابق والشك في سقوطه، فيستصحب عين ما قيل. فلماذا تقول إلا أن يكون دليل الخيار قاعدة الضرر فلا يجي هذا الاستصحاب؟ إن قلت هكذا يمكن أن يجاب عليه، وإن لم يذكر هنا بما كانت تقدم منه سابقا في أول خيار العيب عند التعرض لدليل العيب الخيار خيار العيب من جهة قاعدة الضرر، حيث ذكر هناك أنه إذا كان الدليل قاعدة الضرر لم يجد الاستصحاب للشك في بقاء الموضوع. في خيار الغبن مثلا ذكر هذا الكلام لعله، لا في خيار العيب. هل الخيار، قلنا هل خيار الغبن على الفور أو لا؟ خب بعد الوقت الأول من أدلة البقاء وعدم الفورية الاستصحاب، في الوقت الأول كان ثابتا، بعد الوقت الأول نشك هو ثابت أو مرتفع نستصحبه، قال لا يجري للشك في بقاء الموضوع، فإن الموضوع لو كان مطلق المغبون ذات المغبون خب هذا المغبون كان له الخيار، هو الآن يشك في سقوط عن فيستصحب له، الموضوع محفوظ. لكن من الممكن أن يكون الموضوع لا ذات المغبون، بل المغبون الذي لم يضيع فرصة الفسخ في الآن الأول ولم يأخذ بالفور، يعني الذي لم يتدا الذي لم يفوت فرصة التدارك، كان له أن مغبون يستطيع أن يتدارك غبنه ولم يفعل. إذا كان الموضوع هو المغبون فيجري استصحاب، إذا كان الموضوع هو المغبون الذي لم يضيع فرصة التدارك فإن هذا الموضوع غير باق الآن، لأن هذا مغبون ضيع فرصة التدارك. نظير هذا يمكن أن يقال في محل الكلام، وذلك أنك تقول ما الموضوع لثبوت خيار العيب بقاعدة الضرر؟ هل هو مطلق المتضرر، من تضرر بالعيب فله من جهة العيب خيار يتدارك به ضرره هكذا، أو لا؟ مثلا إن الموضوع المتضرر الذي لا يلزم من جعل الخيار له وإعطائه حق الرد على الآخر تضرر الآخر، أيهما الموضوع؟ وإذا كان هذا أو ذاك مثلا فإنه يختلف. على كل حال يمكن أن يقال إن مقصود المصنف من هذا الاستثناء الإشارة إلى ما ذكره هناك من أنه الاستصحاب لا يجري لعدم إحراز بقاء موضوعه. أقرأ هذا المقدار، قال والمرسلة، هذا جوابه عن المرسلة، لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه، شبهه مثلا إذا كان الدابة إذا كان يرجع الشبه على الطحن فأفرض مثل السقي، دابة تطحن والدابة تدور أيضا حول البئر، الدابة البعير الناضح مثلا يستسقى عليه من البئر مثلا، نسي هذا المعنى. فإذا أرجعنا شبهه على نسيان الدابة فشبهه نسيان العبد للكتابة مثلا. على كل هذا في المرسلة. والوجه المذكور بعدها الذي نقلناه عن العلامة قاصر عن إفادة المدعى، لأنه مبني على عدم أولوية هذا على ذاك. إذا لم يكن أولوية لهذا على ذاك تعارضان، فما بالك رجحت ضمان المشتري على ضمان البائع؟ فيقول في جوابه لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين، وبالتالي سقوط الوجهين بالتعارض وعدم الأولوية إلى أصالة واستصحاب ثبوت الخيار وعدم ما يدل على سقوطه. واضح؟ يعني مع فرض عدم ما يدل على السقوط فالاستصحاب للحالة السابقة محكم. غاية الأمر أنه لو كان الحادث عيبا كان عليه الأرش للبائع إذا رد. هذا كما لو تقايلا واشتريت منك شيئا حصل فيه عندي عيب، عندي خلص شيء ملكك عيب عندك مضمون عليك من مالك، لكن لو افترضنا أني ندمت على كل حال على هذا الشراء وجئتك أقول أقلني أقالك الله يوم القيامة فقبلت تقايلنا تراجعنا، ما الذي يفترض؟ أن ترد علي المبيع بعيبه أو أن ترده علي بأرشه؟ يقول بأرشه. فطبعا إذا أسقط البائع أرشه فهذا حقه، هذا شيء آخر، لكن من حيث المبدأ لو تقايلا يرد علي مع أرش عيبه. كذلك لو فرض أنهما لم يتقايلا بل كان لأحدهما خيار، مثلا كان لي هذا المبيع حيوان وكان لي خيار الحيوان إلى 3 أيام، ولكن تعيب رددته بهذا الخيار، تعيب عندي رددته بخيار الحيوان، ماذا أصنع؟ تقول لي حق الرد بخيار الحيوان، ردوه عليه كيفما كان، ولك حق الرد، ولكن له حق أن يرجع إليه تمام عوضه، سذهب جزء وصف الصحة يتدارك بالأرش. ما نحن فيه؟ فيما لو كان تعيب عند المشتري من هذا القبيل، يفسخ يرده لثبوت الخيار بالاستصحاب، لكن حفاظا على حق البائع يرد معه أرشه. لذلك قال: كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيب العين، يعني عند المشتري. هذا إذا كان ماذا الحادث عيبا، يعني عيبا اصطلاحيا، ها يجب الأرش يفوت به وصف الصحة لا مطلق نقص. أما مثل نسيان الصنعة، نسيان العبد الكتابة وشبهه، فلا يجب أرشا بل يرده فقط، يرد العين خلاص، لأن النقص حدث في ملكه. طب هذا العبد عند المشتري وفي ملكه، طرأ له طارئ استيقظ صباحا ناسيا الكتابة، وهذا نقص بالمعنى العام للنقص والعيب، وإن لم يزل به وصف الصحة هذا نقص، لكن هذا النقص حصل عند المشتري وفي ملكه وتحت يده، فلماذا يكون مضمونا عليه؟ في ملكه وتحت يده يعني يد الملك، هذا لي، وما يحصل عندي لا أضمنه، ما يحصل في ملكي لا أضمنه، أصلا من حقي أن أتصرف في هذا وأن أتلفه وإلى آخره مثلا، بغض النظر عن كون الإتلاف هنا حراما لأنه في المثال ذو روح مثلا أو في غيره من باب الإسراف، لا، من حيث المبدأ وفي وجه الصحيح لي أن أتلف، هذا لي ويدي يد ملك، ويد الملك ليست يد ضمان، فلماذا يضمنه؟ حدث في ملكي، لا أحد يلومني على ما يحدث في ملكي، من حقي أن يحدث فيه ما يحدث إذا كان ملكي، أتصرف بما أشاء. طيب هذا في هذا، قل في ذاك لماذا قلت يضمن؟ وما الفرق بينهما؟ يقول: وإنما يضمن وصف الصحة لكون هذا الوصف كالجزء التالف فيرجع بعد الفسخ ببدله، جزء كان يفترض أن يعود مع بقية الأجزاء لكن تلف لا يعود، هو يرجع بعد الفسخ ببدله. طيب هذا كله فيما لو كان دليل خيار العيب النص والإجماع. نعم لو علل الرد بالعيب القديم، خيار العيب لو علل بكون الصبر، صبر المشتري على المعيب ضررا، يعني كان مدرك، شوف العبارات لا تشتتك تهمك شيئا آخر، يعني كان مدرك خيار عيب المشتري بالعيب القديم، قاعدة نفي الضرر لو كان هكذا أمكن أن يقال إن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث، يعني تلزم البائع بمعيب بعيب جديد فيتضرر من هذه الجهة، تتدارك ضرر المشتري على حساب تضرر البائع، هذا مما لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر، يتعارض الضرران، فإذا كان من هذا القبيل لا يمكن الالتزام بجريان الاستصحاب، لكن قل قد يقال له ويجري يتعارضان يتساقطان، كما قلت في السابق لا أولى أولوية لأحد مع الآخر فيتساقطان ويتمسك باستصحاب الخيار، نقول لعله من باب أنه إذا كان المدرك قاعدة الضرر لا يحرز بقاء الموضوع. على كل حال يقول هذا فرض، لو كان الدليل والمدرك قاعدة هذا فرض، لكن العمدة في الدليل في دليل الرد هو النص والإجماع، إذن فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا بأس به كما تقدم أولا، إلا أنه مع ذلك الآن قلت قبل قليل قلت هذا الإشكال أو الاعتراض الذي ذكره على الاستدلال بالمرسلة من أن المرسلة لا تشمل كل نقص حتى مثل نسيان الدابة للطحن يتراجع عنه، هذا محله الآن يتراجع عنه. يقول المرسلة قبل قليل قلت لك لا تشمل جميع أفراد النقص حتى مثل نسيان الدابة للطحن والعبد بمثل صنعة الكتابة، الآن أقول لك العكس وأن المرسلة شاملة لمثل ذلك وأن تحقق مثل ذلك من نقص أيضا يمنع المشتري من رد العبد أو الدابة بالعيب السابق. ببيان تقدم سابقا مع زيادة توضيح أيضا، حاصله أن ما ذكر في المرسلة من أمثلة المانع عن الرد مثل الخياطة والصبغ وقطع الثوب يعني تفصيله، هذه ليست من العيب الإصلاحي أي ما يزول به وصف الصحة، بل هي من مطلق العيب والنقص والتغير في العين، فإن الحاصل مثلا في الثوب بسبب صبغه من قبل المشتري ليس سوى تعلق حق للمشتري في هذا الثوب بسبب وجود صبغه فيه، فيؤول إلى نوع اشتراك بين البائع والمشتري، هذا لأجل عين الثوب، ذاك لأجل الصبغ الموجود في هذا الثوب، والمفروض أنه غير قابل للفصل عنه وفض هذه الشركة من أصلها مثلا. هذا النوع من النقص هو الحاصل في مثل هذه الموارد التي ذكرت في الرواية، وحينئذ يتعدى إلى كل نقص غير موجب للأش، ما دام الأمثلة المذكورة ليست من النقص الإصلاحي أي العيب الموجب لفوات وصف الصحة وثبوت الأرش، إذن لا خصوصية لهذه الأمثلة، يتعدى إلى كل نقص من قبيلها لا يوجب فوات الصحة ولا ثبوت الأرش، ولو مثل نسيان الدابة للطحن ونحوه. نعم كنا قلنا أمس والآن نكرر، يتعدى إلى كل موارد النقص ولكن لا يتعدى إلى موارد الزيادة التغير بالزيادة، كما لو سمنت الدابة عند المشتري تقول يمتنع الرد لأنها تغيرت ليست قائمة بعينها، قل لا، لأن المقصود من عبارة أن يكون العين قائمة من هذا الشرط المقصود عرفا ما ينحفظ به ماليتها، أن تكون قائمة محفوظة المالية يعني لم تنقص ماليتها، والمفروض أنه مع حصول الزيادة كالسمنة أو تعليم العبد صنعة لم تكن فيه أن المالية محفوظة بل قد تكون ربما زادت، لذلك انحفاظ العين أو قيام العين ليس يقابله مطلق تغيرها ولو بالزيادة بحيث يمتنع صدق القيام مع الزيادة، لا، يقابله تغيرها بالنقص، أي نقص؟ الأمثلة قالت نقص ولو لم يوجب أرشا، نقص ولو لم يزل وصف الصحة، ولا خصوصية الأمثلة، فيتعدى إلى كل نقص من هذا القبيل. إن قلت سلمنا عدم إرادة العيب الإصطلاحي، بل الأمثلة ليست من أمثلة العيب الإصطلاحي، من أمثلة النقص ولم لم يزل به وصف الصحة، لكن هذا لا يعني أن أتعدى إلى كل نقص حتى مثل نسيان الدابة للطحن، بل أتعدى إلى ما كان مثل موارد الأمثلة. ما هو مثل موارد الأمثلة؟ ما فيه تغير محسوس فقال فإن الإمام عصام قال إذا كان الثوب خيط أو قطع أو صبغ خياطته تفصيله صبغه توجب تغيرات خارجية محسوسة مشاهدة، أما نسيان الدابة للطحن فلا يوجب مثل هذا التغير المحسوس، شيء في ذهن الدابة مثلا في سماده لها ذهن لها أي شيء في ذاكرتها مثلا أي شيء إن كان في حافظتها مهما كانت هذه الحافظة، ولكن تغيره لا يؤثر على تغير الخارجي فليس من تغير محسوس في الخارج. ورود هذه الأمثلة وإن لم يكن من باب النقص الإصطلاحي لكنه لا يجيز التعدي إلى كل نقص حتى ما لم يكن معه تغير محسوس، لأن الأمثلة كلها من أمثلة النقص الذي معه تغير محسوس. إن قلت هكذا قلت إن المفهوم عرفا من التمثيل بهذه الأمثلة هو إرادة مطلق النقص من دون اختصاص بخصوصية الأمثلة أي ما معه تغير محسوس، هكذا ندعي أننا نفهم عرفا عندما يقول الإمام عليه السلام إن كان الثوب قائما بعينه يرد، وإن كان قطع أو فصل أو خيط يعني وإن ورد عليه نقص يغيره. أحسست بالنقص أو لم تحس به بالحس الظاهر؟ واضح كيف؟ هكذا ندعي المفهوم من هذا الكلام، فيكون هو بنفسه ابتداء بهذا الفهم شاملا لكل نقص حتى مثل نسيان الدابة للطحن. ثانيا لو تنزلنا وقلنا إن الرواية وبمقتضى دلالة التمثيل بخصوصية هذه الأمثلة دالة على هذه بالخصوص لا أكثر، ها؟ لكن نقول بالتالي وليست بنحو الدلالة على الحصر ولا مفهوم فيها، يعني لا تمنع من القول بالشمول، فيمكن أن نقول بالشمول. كيف نقول؟ بعدم الفرق، لا فرق بين نقص معه تغير محسوس ونقص ليس معه تغير، كلاهما نقص وارد على المالية مثلا، واضح كيف؟ كلاهما مؤثر، كلاهما عيب عرفا، لا فرق بينهما ولا نحتمل هنا الفرق، إنما يحتمل الفرق أين؟ بين العيب الإصطلاحي يعني ما يزيل وصف الصحة ويجب أرش الصحيح والمعيب، وبين غيره من موارد النقص مما لا يزول به وصف الصحة، هذان بينهما فرق، بحيث لو كان مورد الرواية العيب الإصطلاحي ما أمكن التعدي إلى غيره للفرق، هنا محتمل الفرق. أما الفرق بين موارد النقص مطلق النقص بكون هذا معه تغير وذاك ليس معه تغير فهذا لا نحتمله، واضح كيف؟ هذا لا نحتمله. إذا كان هكذا فالمفروض أن الرواية ليس موردها العيب الإصطلاحي حتى يمتنع التعدي، بل موردها أمثلة من مطلق النقص والعيب، وحيث لا نرى فرقا بين موارد مطلق النقص أمكن التعدي إلى سائرها، واضح كيف؟ قال إلا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ أو الصبغ والخياطة هو إناطة الحكم يعني امتناع الرد وسقوط الخيار بمطلق النقص حتى مثل نسيان الدابة للطحن. توضيح ذلك أن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها، وقلنا أمس في إشكال قد يقول قائل وذكرت به أول كلام، قد يقول قائل المراد من قيام العين يعني عدم تلفها عدم تغير ذاتها لا عدم تغير أوصافها، فيصدق حتى مع تغير الوصف قيامها، وتغير الوصف لا يمنع الرد. قلنا هذا في نفسه صحيح لولا أمثلة الرواية، قالت إن قطع الثوب أو صبغ أو كذا، صبغ العين موجودة لكن مصبوغة، مع ذلك قال إن صبغ يمتنع الرد، إذن مراده مطلق النقص واضح كيف؟ الأعم من تلفها وتغيرها في أوصافها. واضح؟ على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا الزيادة. هذا كرره، لو أنه حذفه هنا كان يعني أقل إجابا للتشويش مثلا. على كل، المهم أنه دلت على أنه النقص يمنع الرد، أما الزيادة فلا، لأن مثل السمن أو السمن مثلا، سمن الدابة لا يمنع الرد قطعا. طيب اترك هذا، جملة معترضة. نعود إلى كلامنا الأول، قلنا ما يقابل العام من تلفها وتغيرها، والمراد من التغير النقص. ما المراد بالنقص؟ والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الاصطلاحي الموجب للأرش ومن غيره من مطلق النقص. فإن النقص الحاصل، كيف عرفت الأعم من هذا؟ انظر الأمثلة، مثلت بالصبغ، والنقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما هو تعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة ونحو اشتراك له مع البائع، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا، لم يفسد الثوب بمعنى أنه صار غير سليم غير صحيح مقابل الصحة والسلامة، لم يفسد بهذا المعنى. نعم صار فيه نوع اشتراك بين الثوب والصبغ. تقول نعم يراد النقص أعم من العيب الإصلاحي، لكن لا كل نقص وإن لم يكن معه تغير محسوس، بل خصوص ما معه تغير. يقول ودعوى اختصاصه بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم، مثل نسيان الدابة للطحن الذي ليس معه تغير خارجي، هذا يدفعه أن المقصود مجرد النقص. الأمثلة ذكرت من باب المثال لمطلق النقص، وإلا فالعبرة بكل نقص. واضح كيف؟ هذا أولا. مع أنه يعني لو تلزلنا عن هذا وقلنا أن الرواية لا تدل، لا يفهم منها هذا عرفا أن المقصود كل نقص، وإنما ذكرت هذه الأمثلة وهذا موردها وهذا هو القدر المتيقن منها، ما معه تغير محسوس لا أكثر. نقول مع أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا إصلاحيا، ثبت في المغير وغيره. إذا ثبت في النقص ولو كان مورد الرواية المغير تعدي إلى غيره، ثبت في المغير وغيره للقطع بعدم الفرق بين موارد مطلق النقص من حيث التغير وعدمه، فإن المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث، الفرق بين كوني عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع أرش، وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتاب والطحن، هذان بينهما فرق. فلو ورد في النص إناطة المنع عن الرد بالعيب الموجب للأرش ما أمكن التعدي عن غيره، لكن المفروض أن الرواية لم ترد بهذا وذكرت موارد من النقص الآخر من غير الإصلاحي. كل الفرق أن هذه المذكورة فيها تغير حسي وبعضها الآخر لا تغير، ونحن نقطع بعدم الفرق في الحكم بينهما. أما الفرق في أفراد النقص الغير الموجب، يقولون الغير لا يدخل عليه اللام عند الإضافة، غير الموجب للأرش بين مغير العين حسا وغير مغير العين حسا، يعني مغيرها لا حسا، تغيرت نقصت المعرفة بالطحن أو بالكتابة لكن هذا تغير غير محسوس، هذا الفرق فلا مجال لاحتماله. واضح؟ ثم إن ظاهر المفيد في المقنع المخالفة في أصل المسألة، هذا المفيد هكذا قال في أصل المسألة، هل هذا العيب حدوثه عند المشتري يمنع من الرد أو لا، خالف في أصلها وقال إن حدوث العيب لا يمنع عن الرد، لكن عرفت أن هذا هو المدعى عليه الإجماع والمعروف والمشهور وكذا والأدلة دل عليه، لذلك قال لكنه شاذ على الظاهر. والحمد لله رب العالمين.